بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما على علم نافع ينفعنا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون حديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب قيام الليل. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة لك الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستعرض في هذه الحلقة بعض المسائل المتعلقة بقيام الليل. ومن هذه المسائل أن صلاة الليل والنهار مطلقة، يصلي المسلم ما شاء من ليل أو نهار من الصلوات المطلقة في غير أوقات النهي، وتكون صلاته مثنى مثنى، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فيصلي المؤمن ما شاء. وقد ثبت من حديث أنس بن مالك في قول الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، قال: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. وكان الحسن يقول: أي قيام الليل. وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال في قول الله جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. وكذلك تتجافى جنوبهم. وأيضا في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة. وفي رواية عن حذيفة رضي الله عنه قال: سألتني أمي: متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: ما لي به عهد منذ كذا وكذا. فنالت مني أي في الحديث، فقلت لها: دعيني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه وأسأله أن يستغفر لي ولك. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، فصلى حتى صلى العشاء، ثم انفتل فتبعته، فسمع صوتي فقال: ما هذا ما هذا حذيفة؟ قلت: نعم. قال: حاجتك غفر الله لك ولأمك. قال: إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وفي لفظ: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. وهذا يدل على فضيلة الصلاة بين المغرب وبين العشاء، وهذه سنة مهجورة عند كثير من الناس. فالصلاة في الليل تشمل حتى الصلاة التي تكون بعد صلاة المغرب. أيضا من الأحكام المتعلقة بصلاة التطوع أن صلاة التطوع ومنها صلاة الليل تصح جالسا مع قدرة المصلي على القيام، ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى جواز ذلك، بل نقل الإمام النووي رحمه الله جواز التطوع جالسا، كما يصح أداء بعض التطوع من قيام وبعضه من قعود. وأما صلاة الفريضة فالقيام فيها ركن، من تركه مع القدرة عليه فصلاته باطلة. وقد ثبتت أحاديث في ذلك، منها حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قالت: كان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد. وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة 43 آية قام فقرأهن ثم ركع. وهذا يدل على جواز أن يبدأ صلاته ثم يجلس، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يركع قام قبل ذلك ثم ركع وهو قائم. وفي حديث حفصة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا أي في صلاة التطوع، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وصلاة المسلم قائما أفضل عند القدرة، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. وأيضا في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. كما يستحب لمن صلى قاعدا أن يكون متربعا في حال مكان القيام، كما في حديث عائشة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. إذن فهذه إحدى هيئات وصفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. إذن فهذه الصلاة من باب التخفيف فيها أنه يجوز فيها القيام، ويجوز فيها أيضا القعود، ويجوز استفتاح الصلاة قياما ثم القعود، ثم إذا أراد أن يركع يقوم فيركع بعد ذلك. إذن هذه الصلاة مبناها على التخفيف، ولذلك شرع فيها إطالة الصلاة، فإذا أحس بالتعب جاز له بعد ذلك أن يجلس. ويرتل هذه الصلاة حتى تكون صلاته صلاة طويلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه بعض الأحكام المتعلقة حول هذه الصلاة، صلاة الليل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد.
شيخنا الجليل دكتور سالم الدوبي،
حياك الله أبو عايد.
وسلامنا لأخونا أحمد نور والمستمعين. فضيلة الشيخ، كنت أشاهد أو أحدهم مرسل فيديو، قد يكون هذا الشيء على سبيل الدعابة ان واحد الله رزقه بولد وراح عندهم في بلدهم، طبعا هذا فيديو خارجي، يبغى يسمي ابنه باحد الاسماء الانبياء الذين ورد اسماءهم في القران الكريم، يسمي ولده لوط. فيقول لي لا نحن ما بنسجل لك اسم هذا واختار لك اسم اخر. قال لا انا مصر سمي ابني لوط. مع العلم انه ورد في القران الكريم لوط 27 مره واسحاق 17 مره ومحمد صلى الله عليه وسلم اربع مرات وموسى اكثرهم ذكرا في القران 136 مره. فهل انا اذا سميت يعني ابني باحد انبياء الذين ورد احصل على ميزه او حسنه او شيء من القبيل او ماذا يعني؟ فهذا قال لي انا ابغى اسجله على حصل اجر وثواب من الله سبحانه وتعالى. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني فضيله الشيخ يقول ان القسم عندما انت تقسم والقران امامك، يعني تضع يدك على القران تقول اقسم بالقران او بالله سبحانه وتعالى، تضع يدك على القران، اما الحلف فيكون يعني بالسماع ما بشرط في وجود القران. فهل هناك فرق بين القسم والحلف؟ وبعدين ما شروط القسم وما شروط الحلف؟ السؤال الثالث والاخير فضيله الشيخ، يعني انا لا اتكلم هنا عن التاخير المعامله او التسهيل او يعني او التسويف في المعامله من قبل هذا الموظف، نفس الاجراء يعني هاي المعاملات تخلص عند مثلا كاونتر عندك 1 2 3 هاي اللي يخلصون نفس الكاونترات. هذا الموظف رقم 2 مثلا يخلص في اليوم بنقول 70 معاملة، الموظف الآخر يخلص 20 معاملة ونفس الإجراء ونفس المعاملة، لما نصير هناك هذا يخلص 70 وهذا 20 والآخر ممكن 40، فحكم ذلك يعني؟ ونفس الإجراء الوظيفي أو الإداري. وجزيتم خيرا،
جزاك الله خير بعد تسمع إن شاء الله. رضي الله عليك. السلام ورحمة الله وبركاته. نفضل الشيخ سؤال بعيد بالنسبة، يقول حكم أن يسمي اسم ابنه باسم نبي من أنبياء الله تعالى الذين ورد ذكرهم في القرآن كيقول لوط، يقول طلب هذا الأمر في بلده هو عندما سافر، يقول هذا الشخص، لكن يقول كان لم يوافق له على ذلك، يقول هل هناك ميزة أو أحصل على مثلا يعني أمر معين أو لي أجر إذا مثلا شخص سمى اسمه باسم نبي هل له أجر، أو سمى ولده باسم نبي هل له أجر في هذا الأمر؟
الحمد لله، من حق الولد على أبيه حسن التسمية، والتسمية الحسنة تعرف بعدة أمور، من هذه الأمور التسمي بأسماء الأنبياء أو التسمي بما عبد وحمد، فهذا يعد من الأسماء الحسنة. فإذا كان هذا اسم نبي من الأنبياء فإنه لا حرج من التسمية بأسماء الأنبياء، ولكن إذا ارتبط اسم هذا الذي يتبادر إلى الذهن بمعنى ربما يفهم منه معنى خاطئا، كما ذكر الأخ السائل في اسم نبي الله جل وعلا لوط، فهذا ربما ينقدح في ذهن بعض الناس معنى سيئا، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا المعنى إذا وجد عند بعض الناس فإنه يترك التسمية بهذا الاسم لما يحدثه هذا الاسم من معنى يرد عند بعض الناس بمعنى ليس بجيد. إذن فها هنا لو ترك التسمية بهذا الاسم مع أنه اسم نبي من أنبياء الله جل وعلا، فيكون لعله ربما يكون هذا أفضل، وخصوصا أن الاسم مما يتشرف به الإنسان ويعرف به بين الناس، فإذا ترتب على هذا معنى ليس بجيد عند من يسمعه عند بعض الناس ربما كان في ذلك استشعارا لشيء من النقص عند هذا الولد عندما يدعى باسمه. إذن فالأصل أن هذا جائز، ولو ترك لكان هذا أفضل من باب أن هذا المعنى قد اشتمل على معنى ليس بجيد. وقد ذكر أيضا فيما حصل أن الجهة منعت أن يسمى بهذا الاسم لورود هذا المعنى عند بعض الناس، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل هناك فرق بين القسم والحلف؟ يقول عندما هل القسم مثلا عندما يعني أقسم أضع يدي على القرآن والحلف من غير القرآن، هل هذا الفرق؟ ويقول ما شروط القسم؟
القسم أو الحلف هو نوع من الأنواع التي يؤكد بها الكلام، يؤكد بها الكلام. فإذا القسم والحلف كلاهما بمعنى واحد، كلاهما بمعنى واحد، ولا يشترط في كون هذا الحلف وهذا القسم صحيحا أن يكون باسم من أسماء الله جل وعلا أو بصفة من صفاته. فيشترط لمن أراد أن يحلف أن يكون حالفا بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته، كأن يقول والله أو تالله أو بالله أو أقسم بالرحمن أو أقسم بالله، فهذا قسم وحلف صحيح. أو يحلف ويقسم بصفة من صفات الله جل وعلا كعزة الله جل وعلا، أقسم بعزة الله جل وعلا أو بعزة الله جل وعلا أو برحمة الله جل وعلا، فلا حرج في كذلك القسم أو الحلف بصفة من صفات الله جل وعلا. وأيضا يعني هذا هو أهم وأولى الشروط التي تعتبر في الحلف حتى يكون صحيحا، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجريتيو. الشيخ أيضاً سؤال أبو عايدة بالنسبة للقول الإجراء المعاملات وإنهاء معاملات الناس. يقول البعض من الموظفين يقول عندما تدخل عليه يكون بطيئا في إجراء المعاملة أكثر، يقول من في يعني مكان واحد أو في دائرة واحدة أو في مؤسسة واحدة أكثر من موظف، فأحد هؤلاء الموظفين يجري المعاملة بسرعة والآخر يقول أبطأ منه والثالث قد يكون أبطأ بكثير، فيسأل فضل الشيخ عن حكم ذلك.
العمل وأداء ما أوكل إليه الإنسان من مهام هذه مسؤولية وأمانة، والله جل وعلا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والقاعدة في الأعمال والمهن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. وإتقان العمل هذا يكون بعدة نواحي، من هذه النواحي الجودة في العمل بأن يكون هذا العمل المنجز ذا جودة وذا إتقان، ومن ذلك أيضا سرعة إنجاز العمل. فسرعة إنجاز العمل هي نوع من أنواع أداء الأمانة ونوع من إتقانها. وهذه ها هنا تكون مسؤولية الموظف المسؤول عن هؤلاء الموظفين. فهناك يعني متوسط لأداء كل إجراء أو كل عمل يقوم به الموظف، كم يحتاج هذا الإجراء وهذا العمل من وقت. فإذا كان هذا الموظف قد أدى هذا العمل على نحو معتدل يوافق ما يتناسب مع المدة التي تنجز فيها هذه المهنة، فهذا هو المطلوب منه، فإن أسرع في إنجازها فهذا نوع من أنواع الإتقان ونوع من أنواع الإحسان إلى المسلم. فالإحسان في العمل والإحسان للناس يكون بعدة نواح، منها عدم تأخيرهم، لأن الموظف إذا أسرع في إنجازه وأدى المهمة في وقت قياسي وزمن زمن قصير، هذا يؤدي إلى نوع من الرضا والإسعاد للمتعامل. ومن الأمور التي دعا إليها الشرع إدخال السرور على المسلم، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله قال سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم. إذن فهذه المسألة لا تقاس بالموظف الذي يسرع في الإنجاز، ولا تقاس بما يراه المتعامل من أن الموظف متأخر في الإنجاز. هذه المسألة مرجعها إلى المسؤول عنهم، هو الذي يقدر. فإذا كان أبطأ واحد من هؤلاء قد أدى المهمة في الوقت المنجز والوقت المطلوب منه، فليس بأحد منهم بمقصر، ولكن من أسرع في الإنجاز كان ذلك أكثر جودة وأكثر إتقان، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو جراح، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو جراح، الله يحفظك أبو جراح، يبارك فيك، تفضل.
كيف حالك؟
الله يحييك، سلمك أبو جراح.
أحبك في الله، اجعل لنا ولوالدينا ووالديك وجميع أمة محمد. سؤال الأول، كيف يكون الإنسان في قلب مخافة الله من كل شيء؟ سؤال الثاني، مثل ما تفضلت حضرتك جزاك الله خير، في إنجازات في يعني في جميع الحياة، في المؤسسات، في الشركات، في الوزارات، في بعض ما اللي ينجز ما يحصل، وفي ما ينجز كيف يقيم المدير أو صاحب الشركة أو صاحب المؤسسة أو الناس؟ يعني في تفاوت صراحة في الإنجازات هذه.
نعم إن شاء الله، واضح إن شاء الله أبو جراح، جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله التعليق ما تصيح. حياك الله أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد.
مرحبا يا شيخ، كيف الحال؟
الله يحفظك محمد، بارك فيك، تفضل.
يا مرحبا شيخ. في بعض الأحيان إذا رحت لمطعم مع أصدقاء لي، فيكون الأصدقاء هذيل من اللي في المطعم في ناس يعرفونهم، أصدقاء لهم، فكل ما يعني فبعد ما نتعشى مثلا أو نخلص من العشاء ويبون الفاتورة يقولون الجماعة خلاص ما يحتاج تدفعون، فما أدري هل هم يعني هل هذا الفعل جائز أو إحنا لازم، حتى أنا مرات أصر عليهم أقولهم لا أنا بدفع ما أقدر وكذا، فهم يقولون لا خلاص الحساب مدفوع.
أظن أبو محمد أرسلت رسالة نصية،
أرسلت لكن هم اتصلوا فيني قالوا مش واضح.
إن شاء الله واضح إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يحفظك، حياك الله. حياك الله أخ حسن، تفضل. نعم تفضل حسن. نعم نفاصل الشيخ على سؤال مجرح، يقول كيف يكون المسلم خوف الله وخشيته في قلبه؟
خوف الله وخشيته في القلب من الواجبات، فالله جل وعلا قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فالله جل وعلا يأمرنا بأن نخاف منه، فالخوف من الله سبحانه وتعالى من الواجبات. ولا شك أن القلب كلما خاف من الله جل وعلا كلما دعاه ذلك إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. وفي الحقيقة الخوف من الله وطرق تحصيل هذا له طرق وأسباب كثيرة، لعلنا إن شاء الله
إن شاء.
نذكر شيئا منها بعد ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا حسن، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حسن، تفضل.
سلام يا حبيب شيخ.
الله يسلمك، تفضل حسن.
الله يطول بعمرك. سؤالي شيخ إسحاق، الإنسان إذا حصل إهانات من أسرة البيت، من البيت، وإهانات وكلام مبين وهالأشياء، هل واجب أنه يرد ولا يصبر على هالأشياء؟
إن شاء الله.
بس جزاك الله بخير.
الله يحفظك حسن، تسمع إن شاء الله رضا الشيخ. حياك الله. أيضا الشيخ نعود لسؤال بجراح، يقول كيف يكون خشية الله في قلب المسلم؟
نعم، تحقيق خشية الله جل وعلا في القلب يكون بأمور كثيرة جدا، ونذكر بعض هذه الأمور على سبيل الإجمال وشيء من التوضيح، وإلا فمثل هذا يحتاج إلى يعني حديث طويل. أول هذه الأمور التي بها يتحقق الخوف من الله سبحانه وتعالى هو التعرف على الله سبحانه وتعالى، تعرف على الله بأسمائه، تعرف على الله سبحانه وتعالى بصفاته، التعرف على الله سبحانه وتعالى بجميل خلقه وبديع صنعه، تعرف على الله سبحانه وتعالى بقراءة واستماع إلى آياته الشرعية القرآن. إذن فتحقيق الخوف يكون بأمور كثيرة، أول هذه الأمور التي ذكرتها هو معرفة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان عارفا بالله سبحانه وتعالى، عرف الله جل وعلا وما له من أسماء حسنى وصفات عليا، إذا عرف مثلا بأن الله سبحانه وتعالى هو السميع، أن الله فالله جل وعلا من أسمائه السميع، الله جل وعلا يسمع جميع الخلق، يسمع دبيب النملة على الصخرة السوداء في ظلمة الليل، يسمع ربنا تبارك وتعالى الصوت الخفي ويعلم القلب النقي، يسمع الناس جميعا على اختلاف لهجاتهم وعلى اختلاف أصواتهم وتباين أحوالهم، يسمع هؤلاء كلهم جميعا في وقت واحد، لا يمكن أن يتداخل عليه صوت على صوت، أو تشتبه عليه الأصوات، أو تختلف عليه اللغات، ويسمع الكل في وقت واحد. إذا عرف العبد هذا المعنى وتحقق في قلبه، كيف له أن يتكلم بالكذب أو الغش؟ كيف له أن يسب ويشتم؟ كيف له أن يتكلم بكلام الشرك والكفر؟ لا يمكن له أن يفعل ذلك، لأنه يعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو السميع. فإذا عرف بأن الله هو السميع فإنه يتكلم بمرضاة ومحاب السميع الذي يسمعه، ويحجب عن الكلام الذي يغضب السميع. هذا في اسم واحد فقط وهو السميع. كيف إذا عرف بقية الأسماء وبقية الصفات القوي الذي يلجأ إليه في الصعاب ويستعان به على الظالم، القوي الذي لا يعجزه شيء، فمهما بك من حاجة ومسألة فإنك تنزلها بالقوي الذي يستطيع أن ينصرك عند ما تكون مظلوما ويقويك عند ضعفك. وقل هذه المعاني في كل الأسماء وفي جميع الصفات. ولذلك قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان له أخوف، ولطاعته أرغب، وعن معصيته أبعد. أيضا قراءة القرآن مما يزيد القلب خوفا من الله سبحانه وتعالى. فعندما تقرأ مثلا قول الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فعندما تستمع إلى تقرأ هذه الآيات أو تستمع إليها آيات تزلزل القلوب وتقرع الصدور، فيخشع الإنسان وتسكن جوارحه ويقوى خوفه من الله جل وعلا. فإذا قراءة القرآن أو الاستماع لآيات الله جل وعلا مما يزيد القلب خوفا من الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يزيد العبد خوفا من الله سبحانه وتعالى هو النظر، النظر في أحوال الأنبياء والصالحين، كيف كانوا يخافون الله سبحانه وتعالى. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس خوفا من الله سبحانه وتعالى، حتى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إليه ويقول أحدهم، يعني يذكر أنه يريد أن يصوم فلا يفطر، والآخر يريد أن يقوم الليل فلا ينام، والآخر يريد أن يتبتل ويترك النكاح والزواج ويبتعد عن النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخشاكم لله وأتقاكم له أنا، فلن تكون أنت أكثر خشية من النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يستعرض المرء سير الأنبياء والصالحين وما كانوا عليه من خوف من الله سبحانه وتعالى يتعزز هذا المعنى في نفسه. وأيضا مما يزيد القلب خوفا من الله سبحانه وتعالى تذكر الإنسان للآخرة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالإنسان إذا عرف أن حاله في هذه الدنيا إلى زوال، وإلى أنه سيترك هذه الدنيا يتركها بما جمعه من أموال وخلفه من زوجة وأولاد، يترك هؤلاء جميعا ويغادرهم، فلا يبقى معه إلا كما أخبر صلى الله عليه وسلم يبقى معه عمله الصالح، كما قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاث، أهله وماله وولده، فيرجع اثنان ويبقى واحد. فيرجع أهله وماله ويبقى معه عمله. فإذا تذكر الإنسان حاله ومصيره أنه تارك هذه الدنيا وأنه مقبل على حياة آخرة هي الحياة الأبدية السرمدية، فعندما يتذكر مثل هذه الأحوال يزداد خوفه من الله سبحانه وتعالى ويجتهد في الأعمال الصالحة. إذن هذه بعض الأعمال والطرق التي بها نقوي خوفنا من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو جرح أيضا سأل فضيلة الشيخ، يقول: هناك من الموظفين يقول من عنده إنجازات والبعض ليس له إنجاز، فيقول: من ليس له إنجاز هل أدى الذي عليه؟ وحتى فضيلة الشيخ يعني من ناحية ذكر المسؤول في بعض، يقول: من المسؤولين من يعني يقدر هذه الإنجازات والبعض أيضا لا يقدر.
الموظف في عمله مسؤول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالموظف مسؤول في عمله، وهذه الأعمال وهذه المهن هي أمانات. الله جل وعلا قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذه الأمانة وهذا العمل يتقاضى عليه الموظف راتبا في آخر الشهر بناء على ما قام به من أعمال وما قام به من خدمة ومسؤولية في عمله، فاستحقاقه للأجر بناء على العمل الذي قام به. فإذا كان الموظف خائنا أو كان متهاونا أو كان كثير اللعب والغياب، وهذه وقائع نشاهدها ونعاينها، يأتي الموظف قد غاب عن العمل يأتي في اليوم الآخر ومعه شهادة زور أنه كان مريضا، وهو في الحقيقة لم يكن مريضا، ولكن لأجل أن لا يخصم منه راتب ذلك اليوم يأتي بإجازة فيها الزور والكذب. فجمع بين كبيرتين عظيمتين، أما الكبيرة الأولى فهي شهادة الزور، والنبي صلى الله عليه وسلم عظم شهادة الزور أيما تعظيم. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم قال ألا وشهادة الزور، كان متكئا فجلس، قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. قال راوي الحديث قال فما زال يرددها حتى قلت ليته سكت، يعني أكثر من ذكر شهادة الزور. وهذه الشهادة هي من أعظم الشهادات، وهي نوع من الغدر والخيانة في العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يرفع لكل غادر لواء، يقال هذه غدرة فلان. فالمقصود أن الكبيرة الأولى في أمثال هؤلاء أنه أتى بشهادة زور كذب وبهتان، والكبيرة الثانية أنه تقاضى مالا لا يستحقه فأكل مالا بالباطل، أكل أموال الدولة أو أكل أموال المسؤول بالباطل أو أكل أموال صاحب العمل بالباطل. والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن فالموظف إذا كان على نحو لا ينجز عمله الذي يعمله أو يخون ويغدر في أمانته وفي عمله، فهذا قد أتى بأمر خطير. وكم من الوظائف والأعمال حصل فيها الخلل، ففسدت المؤسسات وفسدت كثير من الأعمال بسبب خيانات أمثال هؤلاء الموظفين. إذن فهذه مسؤولية على الموظف أن يقوم بهذه المسؤولية على أكمل وجه، بل أن الموظف عليه أن يكون محللا لراتبه الذي يأخذه. كيف تأخذ هذا المال من الدولة أو من صاحب العمل وأنت قد لم تقم بواجبك على أتم وجه؟ ولذلك بعض الموظفين حريص على تحليل راتبه، تجده يأتي مبكرا قبل العمل. وما الذي يضرك أن أتيت قبل العمل بدقائق كافية؟ بعض الموظفين يأتي على الوقت بالضبط، يأتي فيصل ربما يتأخر دقيقة أو دقيقتين فيتعرض للمسائلة. لماذا؟ تعال قبل الوقت، ما الذي يضرك أن تأتي قبل؟ بالعكس إذا أتيت قبل استعدت إلى العمل وراجعت ما هي الوظائف والمهام التي ستقوم بها. إذن فهذه نصيحة أوجهها للموظفين في أعمالهم، عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه الأعمال التي أوكلوا إليها. قد يسر الله جل وعلا لهم مثل هذه الوظيفة والعمل، وحرم منها الكثير من الناس يبحث عن هذه الوظيفة، وأنت قد أعطاك الله جل وعلا هذه الوظيفة. فإذا يجب عليك أن تكون قائما بهذه الوظيفة على على وجهها. وكذلك أيضا حق الوطن علينا وحق ولاة أمرنا وشيوخنا، لم يقصروا معنا سواء في الموظفين العاملين في الوظائف والدور الحكومية أو حتى في ما تقوم به الدولة من تيسير وأعمال لكثير من الشركات والمؤسسات. فهؤلاء لهم حق أن نكون فعلا أن نقوم بهذه المسؤوليات على أتم الوجه حتى يرتقي ويرتفع الوطن. المسألة الأخرى وهي المكافأة والإحسان، إن قام به رب العمل أو قام به المسؤول فهذا هذا هو الأمر المطلوب من المسؤول أو من صاحب العمل أن يقوم بإكرام من أنجز ومكافأة من أحسن، وإن لم يحصل هذا فالعبد مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى بالمهمة التي أوكل إليها والمهمة التي يعني يقوم عليها فيؤديها. والقاعدة لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، تقوم بالواجب الذي عليك، إن شكرت عليه وكوفئت عليه فهذا يعني فضل من الله سبحانه وتعالى يسره لك، وإن لم تحصل على الشكر والمكافأة فأنت تستحق الراتب الذي تأخذه في نهاية الشهر، فهذا من هذه من المكافأة التي قد استحققتها بما قمت به من أداء الواجب الذي أكلت إليه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يقول أذهب إلى المطعم في بعض الأحيان مع بعض الأصدقاء، ويكون من الذين يعملون في المطعم من يعرفون أصحابي، فيقول لا يدعوننا ندفع حساب الطعام، فهل هذا جائز؟ علما يقول أني لا أعلم أدفع الحساب أم لا.
أما جواز ذلك فهذا أمر جائز لا حرج فيه بالنسبة لك، وأما بالنسبة إليهم فإن كان هو صاحب العمل وهو صاحب المطعم فله أن يطعم من شاء وأن يأخذ الأجر ممن يشاء، وإن كانوا أجراء في هذا المطعم فليس لهم أن يطعموا من حر أموال صاحب المطعم، وإنما لهم أن يطعموا من حر أموالهم، فتكون مسؤولية دفع الحساب ليست عليك وإنما على الذي الموظف الذي يعمل في هذا المطعم، وهذه من الأمانة التي يعني أوكل إليها. فإن أذن صاحب العمل أذن له مثلا في كل شهر لك مثلا تطعم عدد من أصحابك بما هو مقدر بهذا المبلغ فهذا أذن من صاحب المطعم، أما إن لم يأذن فيجب على من قام بدعوة غيره أن يتكفل بالمبلغ المرصود لقاء هذا الطعام، لأن هذه أمانة وهذه مسؤولية، وليس لهم أن يأكلوا أموال غيرهم إلا برضاهم، لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فإذا طابت نفس صاحب العمل بذلك فلهم، وإن لم تطب نفسه فيضمن الموظف في صاحب العمل أجرة الطعام الذي أكله الضيوف، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ حسن يقول في بعض الأحيان يقول يحصل إهانة من بعض الأهل، ويقول فضيلة الشيخ في هذه الحال هل يجب علي أن أصبر على هذه الإهانة أو أرد عليهم؟
مقام هذا يعرف بحسب الحال، فقد يتطلب الأمر شيئا من الصبر وعدم المجادلة في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، فأحيانا تكون أنت صاحب الحق ولكن ترك شيئا من النقاش و المراء والجدال الذي ربما يكون عقيما عند المناقشة والمجادلة، فمثل هذا الإعراض عنه هو الأولى، والإنسان يصبر على ما يلاقيه من أهله ومن أصحابه، وإلا لم تدم له محبة ولم تدم له صحبة إذا لم يجعل من الصبر منهاجا للتعامل مع من يحب. إذن فيتطلب الموقف هو الذي يحكم، ويقولون السيد الموقف هو سيد، هو السيد الذي يجعلك تحكم، إن كان الأمر يحتاج إلى بيان الاعتذار والخطأ وأنك لم تخطئ وأنك كنت على حق ولم يكن في ذلك شيء من الجدال والمراء فها هنا لك أن تنتصر لنفسك ولك أن توضح ما حصل من موقف بالنسبة لك. وأما إن كان سيؤدي الكلام معهم إلى جدال ومراء وربما أدى إلى الشقاق والخلاف فهنا صبر الإنسان على أهله هو الأولى. وكم لاقى النبي صلى الله عليه وسلم من أهله ومن قومه من غلظة وشدة وسب وشتم، تهموا بأنه شاعر، بأنه مجنون، بأنه ساحر، بأنه كاهن، ومع ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان يلاقيه من قومه. فإذن يحتاج الإنسان إلى أن يصبر خصوصا مع الأهل والأقارب، وأن يبادل ما يصدر منهم من إساءة بالإحسان. لذلك الله جل وعلا قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بصبرك وحسن عملك تنقلب هذه الإساءة إلى مودة بعد ذلك. إذن فالصبر هو الأصل في ذلك، ثم بعد ذلك الموقف إذا احتاج إلى بيان الاعتذار وحسن الظن من جهتك فلك أن توضح ما عندك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز أن أبدأ الصلاة في البيت والمؤذن ما زال يؤذن، أسمع يقول الأذان وفي نفس الوقت أبدأ الصلاة؟
من حيث الجواز نعم يجوز، لأن الأذان هو إعلام بدخول الوقت، فإذا أذن المؤذن وكان المؤذن يؤذن لدخول الوقت فهنا يجوز لك أن تشرع في الصلاة. ولكن الأفضل إذا أذن المؤذن هو أن تردد خلف المؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فدقيقة واحدة تردد مع المؤذن، وفي الدقيقة الأخرى تسأل الوسيلة والشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يرجى لك أن تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا يستعجل الإنسان وهذا كله لا يأخذ منه إلا وقت يسير ترداده خلف المؤذن، وكذلك أيضا سؤال الوسيلة النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ منه وقت. فإذن تردد خلف المؤذن وتأتي بالأذكار الواردة بعد الأذان، ثم بعد ذلك تشرع في الصلاة النافلة والصلاة الفريضة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا نقول هل ورد دعاء اللهم خر لي واختر لي، وهل يدعى بهذا الدعاء في الاستخارة أم في سائر الأوقات؟
لا أعلم، هذا الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الدعاء هو نوع من الأدعية والكلام الطيب الذي يجوز الإنسان أن يدعو الله جل وعلا به. فهو يقول يعني يسأل الله جل وعلا أن يختار له الأمر الحسن، اختر لي، لو كان هذا اللفظ اختر لي يزيد عليه الخير واصرف عني الشر، هذا شيء طيب. أما هذا اللفظ كأنه يعني ناقص في العبارة، ناقص في العبارة. إذن فالأصل هو الدعاء بما ورد، فإن دعا بدعاء طيب فهذا مما لا حرج فيه. فإن الرجل عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، يعني قريبا من سؤال الجنة والتعوذ بالله من النار أقول أنا ومعاذ. فهذا دليل على أن الإنسان له أن يدعو بما يشاء مما فيه الخير له في الدنيا والآخرة. فإن كان هذا الدعاء مؤديا للمقصود باللفظ وبالمعنى فلا حرج فيه، وإن كان هذا اللفظ ليس بصحيح والمعنى صحيح فيصحح اللفظ، ولعل هذا الدعاء منه اختر لي الخير، لربما كان هذا أفضل وأضبط من حيث العبارة في الدعاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الأخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.